إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وقادتنا سادة الوجود سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وعن بقية الصحب والآل والتابعين، وعن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، وعنا مثلهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقاته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فيا عباد الله، لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي بأن الحق جل في علاه عظم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أيما تعظيم. ولو تدبرنا القرآن العظيم لعرفنا هذا، ما من نبي من الأنبياء وما رسول من الرسل ذكره الله في القرآن العظيم إلا وخاطبه ربنا باسمه، قال: يا آدم، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا داود. أما عندما أراد أن يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما قال له ولا مرة واحدة ما قال له يا محمد، إنما قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. عظمه ربنا أيما تعظيم، وأمرنا ربنا عز وجل أن نعظمه وأن نبجله وأن نوقره. وتعظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتبجيله ينبغي أن يكون في حال حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، لأن مقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو دائما وأبدا في ترق، لأن الله عز وجل يقول له: وللآخرة خير لك من الأولى. ولكن قلت أيها الإخوة، هناك فئة من طلبة العلم وبعض سواد المسلمين يحذرون الأمة من التعظيم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا شاهدوا من يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ربما رموه بالشرك أو كفروه أو بدعوه. وإن سألتهم لما، يقولون: نحن نخاف على هذه الأمة من أن تشرك بالله، نحن نخاف على هذه الأمة أن تقع بما وقع به النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله. يقولون: نخاف على هذه الأمة أن تقع فيما وقع به اليهود فقالوا عزير ابن الله. نخاف على هذه الأمة أن تقع بما وقع به المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله. يقولون: نحن نخاف على دين الأمة، نخاف على عقيدة الأمة أن تزل وأن تشرك بالله عز وجل. نعم أيها الإخوة، هكذا يقولون. ولكن أقول لهؤلاء الإخوة، وقولوا لهؤلاء الإخوة: أيها الإخوة، ناموا بملء أعينكم وكونوا مطمئنين بأن هذه الأمة لن تشرك بالله شيئا ورب الكعبة. وقد يقول أحدنا: أتجترئ أنت أن تقسم برب الكعبة أن الأمة لن تشرك؟ نعم أيها الإخوة، لأن هذا الكلام ليس من جعبتي وليس من كلامي، إنما من كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا لهؤلاء الإخوة: أنتم تخافون على هذه الأمة أن تشرك بالله بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقولون نعم. نقول لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله بأن الأمة لن تشرك بالله بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اسمعوا أيها الإخوة إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. ذهب إلى أهل أحد وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: إني فرط لكم. والفرط هو المتقدم عن إخوانه. إني فرط لكم، أي أنا متقدم عليكم وسابقكم إلى الآخرة. وهذا من رحمة الله فينا أيها الإخوة، ألا تخرج من هذه الدنيا إلا ورسول الله أمامك، وكأن رسول الله ينتظرك يوم القيامة لتكون في شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. واقف على منبره وهو ينظر إلى حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم. الحديث أيها الإخوة احفظوه، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. وإني والله، وهنا الشاهد أيها الإخوة، لعل هؤلاء الإخوة الذين دأبهم أن يقولوا للأمة: علينا أن نلتزم الكتاب والسنة، وهل الأمة تلتزم بغير الكتاب والسنة؟ يا سبحان الله، أنتم فقط الذين تلتزمون الكتاب والسنة، وسواد المسلمين لا يلتزمون الكتاب والسنة، أي شيء يلتزمونهم؟ اسمعوا إلى ما يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. رسول الله أقسم بأنه لا يخاف علينا أن نشرك بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. خوف رسول الله على الأمة أن يتنافسوا في الدنيا فتهلكهم كما أهلكت الأمم السابقة، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا بالحديث الصحيح: وإني والله لا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. وهؤلاء يقولون: نخاف عليكم أن تشركوا. فلمن نصدق أيها الإخوة؟ عذرا يا سيدي يا رسول الله، إن قلت لهؤلاء الإخوة سائلا لمن نصدق، ولكن بكل أسف نضطر إلى هذا القول. لمن نصدق أيها الإخوة؟ أنصدق هؤلاء طلبة العلم الذين ما زالوا في مراحلهم الأولى في طلب العلم، وما تعلموا العلم عن العلماء الأتقياء بسند متصل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنصدق هؤلاء أم نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله يقسم أنه لا يخاف علينا أن نشرك بالله، وهؤلاء يخافون علينا أن نشرك بالله بعد سيدنا رسول الله. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لهؤلاء: اعذرونا أيها الإخوة، فإن والله لا نصدقكم، نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أقسم أن الأمة لن تشرك بالله من بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لهم: إن كنتم بحق تخافون على هذه الأمة، فراقبوا هذه الأمة من خلال تعاملها المادي. انظروا إلى سواد الأمة التي وقعت في الحرام وتنافسوا على الدنيا فأهلكتهم الدنيا، ونحن نركض خلف هؤلاء، خلف هذه الأمة. احذروا البدع، إياك من قراءة القرآن وإهداؤها للأموات، إياك من المولد، إياك أن تعظم رسول الله، إياك أن تقف أمام رسول الله وتسأل الله. نتابع الأمة ونخاف عليهم أن يشركوا بالله، ورسول الله يطمئن الأمة بأنها لن تشرك، ويخاف على الأمة أن تنافس على الدنيا. وأهمل هذا الجانب، انظروا أيها الإخوة، راقبوا الأمة، راقبوا المجتمع في تعاملاتهم المادية، في بيوعهم، في شرائهم، في عقودهم التجارية، في عقود الرهن، في البيع، في الشراء، فيما يتعلق في الأموال. راقبوا الأمة من خلال هذا، لأن الأمة قد انغمست، إلا من رحم ربي، بالربا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، ونحن في غفلة وفي سبات نتابع الأمة على مثل هذه الأمور. أيها الإخوة الكرام، أنا أقول لهؤلاء الإخوة: أتخافون على هذه الأمة من أن تشرك؟ فلقد طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول: نحن الذين نخاف عليكم، نحن الذين نخاف عليكم عندما تنسبون الشرك والتبديع والتفسيق وربما التكفير لهذه الأمة، وأنتم لا تشعرون بخطورة هذا الأمر. أقول لهؤلاء الإخوة: أما قرأتم صحيح الإمام مسلم؟ أما قرأتم هذا الكتاب العظيم الذي هو أصدق الكتب بعد القرآن العظيم وبعد صحيح الإمام البخاري؟ أما وقفتم في هذا الكتاب في باب من أبوابه حيث عنون له الإمام مسلم بعنوان: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر؟ أما قرأتم هذا الكتاب وقرأتم هذا الباب الذي يقول لأخيه المسلم يا كافر؟ أما قرأتم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنتم ما قرأتم فاسمعوا أيها الإخوة. يروي الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية ثانية للإمام مسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أي على القائل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إذا قال له هو كافر أو قال هذا عدو الله ولم يكن كذلك عند الله، فإن الكلمة ترجع إلى قائلها بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، مسألة تكفير المسلمين لقول من الأقوال ولفعل من الأفعال، هذا لا يستطيعه كل أحد، هذا يتخصص له العلماء الذين عندهم الضوابط لإصدار مثل هذا الحكم الخطير. وأقول لهؤلاء الإخوة، لو رجعتم أيها الإخوة إلى كتب الفقهاء من الأئمة الأربع الذين ربما أن يطعنوا كذلك هم في الأئمة الأربعة، أقول إن الفقهاء عندما كانوا يتحدثون عن المكفرات من الأقوال ومن الأفعال كانوا يقولون من قال كذا أو فعل كذا فإنه يكفر. ما يقولون فإنه يكفر. وهل تدرون ما هو الفارق بينهما؟ هؤلاء الفقهاء العلماء الذين قال فيهم مولانا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء العلماء هؤلاء الفقهاء الذين سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، فما كان أحدهم يقول فإنه يكفر، إنما يقولون يكفر بالمبني للمجهول لكي لا ينسب كلمة الكفر لرجل، لأنهم يخافون الله عز وجل، لأن هؤلاء العلماء لأن هؤلاء الفقهاء سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن سيدنا رسول الله أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هذا كلام رسول الله، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. كيف تجترئ وكلمة الكفر على اللسان يسيرة؟ شرك، كفر، بدعة، فسق. وربنا يقول في مسألة أقل من هذا بكثير، لا في مسألة الاعتقاد إنما في مسألة الأحكام، يقول مولانا عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. لا يجوز أن تقول هذا حلال وهذا حرام في مسألة الأحكام حتى لا تقع في الكذب على الله عز وجل. فكيف في مسألة الاعتقاد أن ترمي الرجل بالكفر والشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ أتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع الأمة في الشرك؟ أقول لهؤلاء الإخوة الكرام، يا أيها الإخوة يا أيها الأحبة، والله نحن الذين نخاف عليكم من كلمة التكفير حتى لا تبوء بها يوم القيامة لا قدر الله. وكونوا على ثقة يا أيها الإخوة بأن جمال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مصان بالجلال، وبأن معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مصانة بالحفظ والأمان، وبأن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حفظه الله من أن يعبد من دون الله. كونوا مطمئنين على ذلك. جماله صلى الله عليه وسلم مصان بالجلال فليس بفتان، ومعجزاته مصانة بالحفظ والأمان فلن يفتن أحد من الأمة فيه. وبأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عصمه الله من أن يعبد من دون الله عز وجل. وهذه الفقرات الثلاثة سأتحدث إليكم عنها في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه.